الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذه الزيارة وبهذا اللقاء في هذا المسجد، فله الحمد والمنة. وهذه نعمة عظيمة حين يزور الأخ وأخاه لله وفي الله ومن أجل الله. من هنا ينال العبد الأجر والمثوبة إذا أخلص بزيارته لله سبحانه وتعالى. وشكر الله لأخينا محمود على مقدمته وترحابه، ولقد والله زاد فوق قدرنا، والله يعلم أننا لو كان هناك أدنى من طويل بعلم لكنا أحق بها والله، فغفر الله له. وشكر الله للشيخ الفاضل المفضال عبد العليم الصلوي حفظه الله على ما أتحفنا ووعظنا وذكرنا وأرشدنا ووجهنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأل الله أن يزيده علما إلى علمه، وتواضعا إلى تواضعه، وحلما إلى حلمه، إن ربي جواد كريم. وذكر أمرا عظيما وتنبيها جليلا ينبغي علينا أن ننظر إلى هذه الأوامر كيف يكون حال المؤمن كالجمل الأنف. من هنا يرفع العبد، يرفع العبد، من هنا يسود العبد، من هنا يعلو العبد على قدر طاعته وامتثاله لهذا الدين. وما رفع الله أقواما ووضع أقواما إلا كل ذلك عائد إلى ما ذكر في هذه المحاضرة. وقد ذكر أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من حال الأنبياء والمرسلين، ونتم بإذن الله عز وجل ما بقي من الوقت. من ذلك حفظكم الله حين أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ زوجته هاجر مع ولده إسماعيل إلى أرض قحلاء جذباء وهي في مكة، فقال سبحانه عنهم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. تخيل إلى طفل رضيع وإلى أم، كم اشتاق إبراهيم إلى هذا الطفل، قيل ما رزق الولد إلا بعد المئة من عمره، ومع هذا أمره الله عز وجل أن يأخذ هذا الولد مع أمه إلى تلك الأرض. أرأيت لو أن الله أمرك أن تأخذ ولدك فلذتك بيدك إلى رأس الجبل، أكنت مستجيب؟ هذا قول قد يقول القول كل، نعم كيف لا نستجيب. فإذا كان العبد ما استطاع أن يترك معصية لله، كيف سيترك ولده بالجبل؟ كيف سيترك زوجته في واد ليس معهم أحد، لا أنيس ولا جنيس ولا جليس؟ فصعب على هذا الذي يقول أنا مستطيع، لو أمرني الله جل وعلا، لو أمرني أن أضع زوجتي وولدي في واد وليس فيه بشر لاستجبت. نقول هذا مجرد قول. إذا عجزت أن تترك أغنية، إذا عجزت أن تمسح صورة تتركها لله، إذا عجزت أن تترك الفرش وتذهب إلى المسجد، إذا عجزت أن تخرج القاف من فمك وتذهب إلى المسجد، وهكذا بسائر المعاصي، كيف ستترك ولدك؟ ها هذا من المحال، إنما مجرد قول قد يقوله الإنسان بذلك. في ذلك انظروا الاستجابة والإذعان، لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ماذا يريد الله عز وجل أن يحيينا؟ نحن أحياء أصلا. ما معنى هذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن أحياء. ما المراد بالحياة؟ في آية أخرى يبينها الله عز وجل بقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة، هذه الحياة التي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما حياة الأبدان فهذه موجودة عندنا وعند الكلاب وعند الأبقار وعند الحمير، هذه حياة شارك الإنسان فيها جميع الخليقة. لكن الحياة الحقيقية الذي يريده الله عز وجل منك هي الحياة الطيبة. ولذلك انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. كيف ميتا فأحييناه؟ كل الناس كذلك، لم يكن شيئا على وجه الأرض. فما معنى هذه الآية؟ أومن كان ميتا فأحييناه. ميتا بالشرك، ميتا بالكفر، ميتا بالبدع، ميتا بالمعاصي، ميتا بالكبائر، بالمخالفات. أو من كان ميتا فأحييناه، أحييناه بنور الإسلام، أحييناه بنور التوحيد، أحييناه بنور السنة، أحييناه بنور الطاعة. فإن العبد يجد من الحياة الطيبة على قدر إذعانه واستجابته وانقياده وامتثاله لشرع الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا التناسب بين هذه الآيات. نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فذاك حي، حياة بدنية، حياة جسدية، وذاك حي حياة قلبية. هنا مربط الفرس، هنا المراد من العبد أن يعيش هذه الحياة. ولن يجد العبد الحياة الطيبة إلا إذا أذعن وانقاد لما سمعتم من الأدلة المذكورة. لماذا رفع الله الصحابة؟ هل لكثرة أموالهم؟ هل لقوة أجسادهم؟ هل لعلو نسبهم وشرفهم؟ لماذا علاهم الله عز وجل؟ ما إن تذكر الصحابة تترضى عليهم، بل من طعن فيهم كفر، سب الصحابة كفر. لماذا يا عباد الله؟ سمعتم من الأدلة الكبيرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة حين قال صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: سيأخذ غدا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ذاك الصحابة كل قال عمر: ما تمنيت أي الإمارة إلا ذاك اليوم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن علي، قالوا: إنه أرمد. فدعاه قال: ادعوه. فأتوا به فبزغ في عينه فبرأ كأن لم يكن فيه شيء، أعطاه الراية، قال: خذ الراية وامشي على رسلك ولا تلتفت. قفوا معي إلى قولي ولا تلتفت. ماذا سيحصل من هذه الكلمة؟ مجرد التفات يا عباد الله. انظر كيف أخذ علي رضي الله عنه الراية وتقدم أمام الجيش، تذكر يريد أن يتحدث مع رسول الله فلم يلتفت. كلما أراد أن يتحدث يلتفت، تذكر قول رسول الله: ولا تلتفت. فنادى وهو ينظر إلى أمامه ولم ينظر إلى الخلف: يا رسول الله، إلى متى نقاتل القوم؟ إلى متى نقاتل القوم؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر الحديث. انظر إلى نفسك تجاه المعاصي، تجاه الأوامر مجرد التفاته يمنى أو يسرى مع أنه في حالة ضرورة لأمر لا بد منه، إلا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجاوزوه. من هنا رفعوا، من هنا أعلى الله ذكرهم ورفع شأنهم وجعل ما تعلمون من حقوقهم العظيمة انقياد، إذعان، استجاب، استجابة، خضوع، تذلل، لا يمكن أن يقدموها وأنفسهم أبدا. لذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في حديث العباس بن عبد المطلب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال: ما أسألها بالدعوة واللسان. كل الناس الآن يدعون أو بل يقولون يحبون الله، يحبون النبي، يحبون الدين، لكن ترى أقوالهم، أفعالهم، أعمالهم في بعد بين ما يقولون. فيقول الشيخ الإسلام عند هذا الحديث: ما أسألها بالدعوة واللسان، وما أصعبها عند الحقيقة والامتحان، لا سيما إذا جاء ما يخالف هو النفس، لترى أنه كان بلسانه ناطقا لا بحاله، أي مجرد قول فقط: أنا أحب الله وهو نائم تحت الفرش لا يصلي، أنا أحب الله وأخاف من الله وجواله مليء بالأغاني والصور والأشياء، أنا أحب الله تراه كذابا يأكل الحرام، يأكل الربا، يسب، يلعن، يغتاب وينم، ويدعي خوفه من الله جل وعلا ومحبته لله جل وعلا، ترى نقص عظيم في ذلك، ليس مجرد قول. إلى متى نقاتل القوم يا رسول الله؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث. وهكذا في البخاري عن أبي ذر حين خرج صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال لأبي ذر: خط له خطا، جعل له دائرة، قال: أمكث هنا ولا تخرج. ذهب رسول الله، كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع أصواتا يخاف، كلما رفع قدمه أراد أن يخرج مع أنه مضطر خائف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما أراد أن يرفع قدمه تذكر قول رسول الله: ولا تخرج. يا سبحان الله، مجرد خطوة واحدة يأبى أبو ذر أن يتقدم خطوة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. كم خطى تذهب إلى المعاصي، كم سيارات ربما تقل الناس إلى معاصي وإلى ذنوب، أبى أن يخطو خطوة واحدة إلى ما يغضب الله، بل إلى حلال، إلى شيء جائز، خائف على رسول الله. إلا أن قول رسول الله لم يرسم فقط في أذني بل في قلبه، فأبى أن يخطو خطوة واحدة حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما جاء في الصحيحين عن أنس حين كان الصحابة قد جعلوا الحمر الأهلية في القدور والنار تغلي بها، فنادى أبو طلحة: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وكانت في قدورهم وهم بجوع، فأكفأوها بما فيها، أكفأوها بما فيها، انقياد، استجابة، إذعان، خضوع. من هنا رفعوا، من هنا أعلى الله ذكرهم وجعل لهم الحقوق العظيمة بما قادوا واستجابوا لهذا الدين. وكم من القصص العظيمة، انظر إلى أيضا إلى أم موسى حين أمرها الله عز وجل أن ترمي بفرد كبدها تضعه في التابوت ثم ترميه في البحر، قال سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رمت بولدها، أرأيت لو أن الله أمرك أن ترمي بولدك إلى وسط البحر هل ستفعل هذا؟ الكل سيقول نعم، صعب عليك، أبيت أن ترمي بورقة قات من فمك وتتركها لله، أو ترمي بحبة دخان من يدك وتتركها لله، وتترك معصية تمسحها من جوالك تتركها لله، وهكذا في بقية المعاصي، أتقول مع هذا ترمي بولدك لو أمرك الله عز وجل؟ قول ليس بصحيح، هذا شيء كثير. ربما من يقول هذا القول وترى أقواله وترى أفعاله في منأى وفي بعد عما يقوله، وليس مجرد قول عباد الله. هؤلاء الصحابة وهذه المرأة العظيمة ترمي بولدها، وكان من الجزاء أن عاد الله لها ولدها وأكرمها الله عز وجل بالمال، فكانت تطعم ولدها في بيتها وترضعه وإذا بالمال يأتيها إليها. هذا شيء عظيم. هكذا في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، حين طلقها، حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها إلى زيد بن حارثة، فرحت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها له، قال ولكن لمولاه أي لزيد. فقالت يا رسول الله أترضاه لي، أترضاه لي يا رسول الله؟ قال نعم. قالت رضيت بما رضيت به يا رسول الله، ترضاه لي يا رسول الله؟ قال نعم. هذا شيء عظيم. قالت رضيت بما رضيت به يا رسول الله، تزوجها، مكثت ما شاء الله أن تمكث ثم طلقها. أكرمها الله بقولها رضيت بما رضيت به يا رسول الله أن تزوجها أعظم الخليقة على الإطلاق، وأن صارت أما لجميع المسلمين، أم لجميع المسلمين، وتولى العبد لها الرب جل وعلا، لم يتولى أحد من أهلها، حتى أنها كانت تفخر على بعض نساء النبي وتقول أنتن زوجكن أهلكن وأنا زوجني الله من فوق عرشه. انظر على القيام، انظر إلى إذعان، فيا سبحان الله. كذلك في قصة جليبيب، حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يخطب له من امرأة، فقالت كما قالت زينب، فرحت تظن أن الخاطب لها رسول الله يريدها له، فقال ولكن لجليبيب، جليبيب فقير ليس معه أحد. فقالت أترضاه لي؟ حين خرجت تحدث أبوها معها وأمها، فخرجت إلى رسول الله قائلة له أترضاه لي يا رسول الله؟ ترضاه لي زوجا؟ قال نعم. قالت رضيت بما رضيت به يا رسول الله. ما قالت فقير لا يجد شيئا يا رسول الله كحال بعض النساء، ولا أقول بعض النساء، ربما المرأة ترغب بزوج أن تتزوجه، بل بعض الآباء ربما يجعل ابنته كأنها أرضية على الشارع العام كما يقال، صار يريد أن يبني بيتا أو يشتري سيارة أو يبني محلا أو يجمع له مالا من هذه المسكينة التي هي ابنة أمن ولاه الله. كان من إكرام الله لهذه المرأة التي رضيت بما رضيه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، اتفقوا على المهر، ذهب جليبيب رضي الله عنه يجمع مهر الزواج من العطب يحتطب على ظهره حتى جمع مال الزواج. فبينما هو عائد في طريقه يسمع نادي الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. جليبيب طالما تعب في جمع المال، كم يفرح الشاب إذا توفر له وجمع مال الزواج وما بقي إلا أن يعطي المال لمن يتزوج منه ويصاحب تلك الزوجة. إلا أنه والله لم يرضى بذلك أبدا، وقد سمع نادي الجهاد، أخرج المال فوضعه بين كفيه قائلا أتزوج أم أجاهد، أتزوج أم أجاهد. ثم ذهب وهذا أخذ هذا المال الذي طالما تعب في جمعه واشترى له عدة القتال، ثم انطلق إلى وسط المعركة يقاتل. انطلق كالأسد المفترس، يطعن هذا ويرمي هذا ويقتل هذا. انتهت المعركة وإذا بجليبيب صار قتيلا، وقد قتل 7 من اليهود وصار قتيلا بجوارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، ولم يذكروا جليبيب، ليس ما واحد نسوا رضي الله عنهم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مرة أخرى من تفقدون؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا، ولم يذكروا جليبيب. ثم المرة الثالثة قال أما أنا فأفقد جليبيب. فنظر يبحث عليه بين القتلى، فوجده قتيلا وقد قتل 7 من اليهود. فرفع رأسه إليه وقطرت الدموع تسيل من خده، فقال جليبيب مني وأنا من، جليبيب مني وأنا من. هذه المرأة أكرمها الله عز وجل، لم يتزوج بها جليبيب، صارت من أثى النساء كما ذكر في عصرها، بسبب ما قنعت ورضيت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإذعان. انظر إلى حنظل بن أبي عامر غسيل الملائكة رضي الله عنه، تزوجه في أول أيام عروسه يدخل على زوجته ولم يغتسل، حين سمع نادي الجهاد طار قلبه فرحا، طارت جوارحه شوقا إلى لقاء الله جل وعلا، إلى المعارك. كم من أناس يسمعون الأذان وهم في بيوتهم، وأناس في طرقهم، وأناس في مزارعهم، وأناس في محلاتهم، وعجبا. وكم من أناس يسمعون المحاضرات، ربما الآن ترى أناسا مخزنون بجوار البيوت ويسمعون كلام الله وكلام رسوله. ما الذي حال بينهم وبين هذا الخير؟ لا شك عباد الله أنها ذنوب إن لم يكن العبد عنده عذر شرعي بذلك. هذا حنظلة، ما إن سمع نادي الجهاد مباشرة انطلق فوق فرسه، ثم أخذ إلى وسط المعركة يقتل هذا ويطعن هذا ويرمي هذا، قتل رضي الله عنه وأرضاه. تفاجأ الصحابة يرون حنظلة ثيابه مبلول بالماء، فذهبوا إلى رسول الله قالوا: يا رسول الله، رأينا عجبا، رأينا حنظلة وثيابه مبلولة بالماء، ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ سأل صلى الله عليه وسلم أهله، أخبره أنه لم يغتسل، دخل عليهم ولم يغتسل. انظر يا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: غسلته الملائكة، غسلته الملائكة. هذا هو الانقياد يا عباد الله. الناس قدموا دماءهم أموالهم في نصرة هذا الدين، ما تقدمت أنت؟ ماذا قدمت أنا وأنت؟ مجرد صلاة، وربما يصلي الإنسان وهو شارب صلاة ولا يستجيب ما في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكم من الأدلة الكثيرة عباد الله. ابن عمر رضي الله عنه حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يرصد دين أو ما عليه يكتب وصية عند رأسه، قال: فما بت ليلة إلا وإذا بوصيتي تحت رأسي، رضي الله عنه وأرضاه، استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينام يوما من الأيام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأكد حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ثوبه نازل، فقال: يا ابن عمر، ارفع ثوبك. فقال: فرفعت إلى نصف الساق فلم ينزله بعد أبدا. كم من الأدلة يا عباد الله لهؤلاء الأقوام الذين رفعهم الله وأعلى الله عز وجل ذكرهم بمجرد قول واحد، بمجرد أمر واحد، لا يتخلفون أبدا بمجرد قول واحد. فمن هنا عباد الله تحصل القوة، من هنا تحصل الرفعة، تحصل المكنة، تحصل الراحة، تحصل الطمأنينة، على قدر استجابة العبد لهذا الدين. ما أجمل إنسان إذا سمع أمرا أو نهيا أذعن وانقاد، كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هل أنت بعد هذه المحاضرة إذا كان عندك معصية تتركها لله جل وعلا، إذا سمعت أمرا من أوامر الله أذعنت له وانقدت وقلت سمعا وطاعة، أم تقول كما قال الله عن أولئك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نحن بين آيتين عباد الله في هذه المواعظ، في الخطب والمحاضرات والنصائح والتوجيهات، بين آيتين. قال سبحانه: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أليس هذه من الشقاوة عباد الله؟ أن الإنسان يسمع الآية والحديث ولا يتعظ. أبالله عليكم، إن لم نتعظ بالآية والحديث، إن لم نذعن لأمر الله ولأمر رسوله، فلماذا يا عباد الله؟ لماذا سننقاد إذا لم نتب اليوم من معاصينا؟ فمتى؟ إذا لم نستجب اليوم لشرع الله فمتى؟ العبد يا عباد الله لا يدري الليل يبيت عند زوجته، عند أمه، عند أبنائه، أم يبيت في القبور. أليس هذا هو الحق؟ حتى واحدا يقول: أنا ضامن لنفسي أني الليلة سأنام عند زوجتي، أو أنام عند أبنائي، أو أنام عند أمي. يتحداك: لا والله، لا أضمن لنفسي أن أخرج من المسكن، بل أنتم كذلك. فإذا كنا لا نضمن لأنفسنا أن نخرج من المسجد فضلا عن أن ننام مع أهالينا، إذا كانت حياتنا ربما خلال ثانية نفارقها، فإذا عباد الله ما الواجب علينا ونحن لا نضمن لأنفسنا الخروج من المسجد؟ ف فضلا عما دون ذلك يا عباد الله. فإذا كانت حياتنا بهذه السرعة، إذا كان موتنا بهذا الوقت سريع جدا، ما الواجب علينا؟ التوبة إلى الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى. من هنا إذا مات الإنسان اشتاق، صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن يا عباد الله سيحب لقاء ربه جل وعلا وقد أظلم قلبه بالذنوب والمعاصي والسيئات وعليه من البوائق المولكات على قلبه، لن يشتاق إلى ربه جل وعلا إلا قلب أذعن واستجاب وانقاد وخضع وانكسر بين يدي الله جل وعلا. أما رجل بعيد عن أوامر الله مقترف لذنوبه لما حرم الله جل وعلا، أنى له أن يشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. أولئك الرجال الذي كان إذا سمع قولا قم إلى جنة أرضها السماوات والأرض رمى بتلك التميرات وقال إنها لحياة، وآخر كما سمعتم يترك زوجته وينطلق إلى وسط المعركة. وكم من القصص العظيمة: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، يتسابقون للموت كما يتسابق أهل الدنيا لدنياهم. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجود إحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.